نحاول فهم ما أفاد اليزني رضوان الله تعالى عليه، حيث قال أنه إذا لم يمكن الوضوء بالغسل إلا بالمس، بل قال يلف الخرقة ونحو ذلك. هذا إذا كان غير ممكن فحينئذ يدور الأمل ينتقل وظيفته إلى التيمم، بل أو يتيمم ثم يتوضأ. هذا وإذا لم يمكنهم، إذا كان هذا اللفت على موارد التيمم فيدور الأمر بين حرمة المس بالوضوء والغسل وبين ارتكاب السلام أو صلاة، أو ما تسقط صلاة أو يسقط الوضوء مس أو يتسقط حرمة المس. كلنا في سورة الأولى وهو ما إذا كان بل اللفظ على غير مواضع التيمم، فأفتل يزني رضوان الله تعالى عليه بأنه تنتقل وظيفته إلى التيمم يتيمم ثم احتياطا يأتي بالوضوء أو الغسل أيضا. السيد العظم أشكل على ذلك بأنه وعليك السلام الانتقال إلى التيمم إنما هو بناء على عدم إمكان الاستنابة، وأما إذا كان يتمكن من أن يستنيب أحد فذلك الآخر يتوضأ أنا ثم هو يوضعني يساعدني، ففي مثل ذلك هذا يجب تقديمه الاستنابة. هذا الذي أفاده السيد العظم عندنا غير واضح، والوجه في ذلك أنه كل العبادات كل الواجبات المطلوب فيه المباشرة قيام عمل الغير مقام عمل المكلف، أو قيام غير الواجب مقام الواجب يفتقر إلى دليل واضح يملع الكف حسب تعبير بعض أساتذتنا الأعلام. وفي المقام بل ليس كذلك، لأنه لم نجد نحن دليلا على أن يقوم غير الواجب مقام الواجب. توضيح ذلك أنه حينما يأتي شخص آخر ينوب عني في غسل وجهي غسل يدي أو مسح الرأس ومسح القدمين، ففي هذه الحالة هذا الفعل الذي صدر من النائب هذا مركب من جزئين، قسم منه من فعل النائب وقسم الآخر فعل منوب عنه. اما ما هو عن المعنوب عنه من المعنوب هو ان يقدم وجهه ويديه ويصبر على جريان الماء على وجهه وعلى كفيه حتى يتم الغسل اجراء الماء واجراء المسح على المنفوه من قبل النائب. واما اصل تحريك الماء على الوجه وتحريك الماء على اليدين وكذلك المسح إذا كان هذا اللفت على الرأس أو على قدمين مسحان، ففي مثل ذلك يكون هذا الفعل فعل النائب، وفعل النائب ليس متعلقا للتكليف، فهو مباشرة تسقط يحتاج إلى دليل حيث تسقط. وأما إذا لم تسقط إذا لم يكن دليل كيف تسقط المباشرة؟ وكيف يقوم عمل الغير الواجب عدم إجراء الماء الحاصل من قبل النائب؟ هذا ليس واجبا، الواجب هو سحب الماء وإجراء الماء من يد المكلف نفسه، هو يقوم هذا هو المطلوب منه، وما يفعله نائب ليس واجبا. فقيام عمل الغير المكلف مقام عمل المكلف يحتاج إلى دليل، وأين ذلك الدليل؟ أو قيام غير الواجب مقام الواجب يفتكر إلى دليل، وأين الدليل؟ ولذلك لعل اليزني رضوان الله تعالى عليه كان ملتفتا إلى هذا، فجعل الاستنابة من باب الاحتياط احتياطا في مرحلة ثانية وثالثة. هناك إذا لم يمكن يقول يستنيب استنابة مع الجمع بفعل الإنسان بنفسه أيضا، وأما الاستنابة وذاك من باب دفع احتمال التكليف، وإلا إفتاء بوجوب الاستنابة هذا من سيد العظم غير واضح علينا. وحكيم الفقهاء رضوان الله تعالى عليه عنده ملاحظة أخرى على كلام اليزدية رضوان الله عليهما، وذلك يقول إذا كان اللفظ في مواضع الوضوء والغسل وليس في مواضع التيمم، فمقتضى ما تقدم من اليزدي في بحثهم في مصوغات التيمم أنه يتيمم حتى يتمكن من الوضوء والغسل بالمس على كتابة القرآن. يقول كما تقدم منه فيهم هذا فيما إذا كان الاغتسال من الجنابة متوقفا على دخول في الملمكس في المسجد أو دخول في المسجد، هو فعين أدين هنا قال يستي يتيمم فيدخل المسجد حتى يصوغ له دخول المسجد ثم يغتسل هذا وينتهي مشكلة أو ينولي يغتسل من الجنابة. السيد العظم أشكل عليه يقول هناك هو رفضنا ذلك، في قلنا من تصفيق التيمم يلزم من ذلك عدم التصفيق، لأن التيمم متوقف على فقدان الماء ووجدان الماء متوقف على التيمم، فكيف يمكن؟ ولكن ما أفاد سيد العظم غير واضح باعتبار هناك دفعنا إشكال الدور ولا نعيد ذلك الكلام، وإنما الكلام مع سيد الحكيم الفقهاء رضوان الله عليه. سيد حكيم فقهاء في المقام جوز وشرع التيمم لأجل التمكن من الوضوء والغسل، هذا جدا غير واضح، والوجه في ذلك إنه في آيتين في الآيتين الشريفتين متعلقتين بالتيمم جعل التيمم وشرع التيمم فيهما لعجل الوصول إلى العمل المشروط بالطهارة غير الطهارة نفسها، مثل هذا صلاة صوم اتكاف وطواف ونحو ذلك، هذه الأمور غير الطهارة ولكن مشروعيتها وعباديتها متوقفة على الطهارة، فإذا عجز عن الغسل أو الوضوء فيلجأ إلى التيمم حتى يطوف، يلجأ إلى التيمم حتى بل يصلي، حتى يصوم، حتى يتم الاعتكاف ونحو ذلك. فالتيمم مشروع لأجل عمل مشروط بالطهارة لا على نفس الطهارة. وفي المقام التيمم لا يكون لعمل مشروع هذا مشروط بالطهارة، وإنما هو عمل الطهارة، وإنما يكون التيمم لأجل الوصول إلى الوضوء والغسل، والوضوء والغسل لم يشرع لهما التيمم، التيمم شرع لعمل غير الطهارة، وغير الطهارة يكون متوقفا على الطهارة التيمم يشرع. فها هنا هذا المس لكتابة القرآن في الغسل أو الوضوء إنما هو في ضمن الغسل والوضوء، فيكون نفس الغسل وهو جزء من الوضوء هو متوقف على الطهارة، وها هنا التيمم لا يشرع. من أين الدليل على مشروعية التيمم في مثل هذا المقام؟ هذا كله مماشاة مع العالم الثلاثة. أستغفر الله قبل أن ننتقل إلى هذا فكأن اليزدي ملتفتون إلى هذا المعنى، ولذلك هناك في بحثه على تيمم لأجل غسل في المسجد هناك ملت تيمم مقدمة للدخول في المسجد ثم دخول في المسجد مقدمة للغسل، لا أن التيمم مقدمة للغسل. وفي المقام يكون التيمم مقدمة للوضوء والغسل، فكأن اليزدي ملتفت إلى هذا الفرق بين المقام وبين ذلك المكان، ولذلك لم يلتزم بالتيمم لأجل أن يتمكن من الوضوء والغسل. بلى، ولكن قلنا هذه كلمات منا كلها بناء على مماشاتنا مع القوم مع الجلال، من أنه وجود كتابة القرآن أو اللفظ الجلالة على جسم الإنسان لم يتحقق به المسا، وإنما يتحقق مس إذا أتينا لمسناه. وقلنا هذا مبني على تحكيم العرف المسامعية على لأجل تحقيق المصادق، وهذا غير واضح. قلنا مرارا وتكرارا أنه يؤدي إلى تخريب الفقه جملة وتفصيلا. وفي المقام هذا مس متحقق، لأن هناك ماهيتين متباينتين لكلتا الماهي، لكل واحدة من ماهيتين مصداقه، أحدهما الجوهر والآخر العرض، وهو حبر الذي جاء بصورة اسم الجلالة أو بكلمة من كتاب الله العزيز. فإذن هذا الحبر المنقوش بشكل معين مصداق للعرض، والجسم مصداق للجوهر، ولا يمكن أن يقال المصداق للعرض مع مصداق الجوهر أصبح واحدا متحدا. هكذا يذكر السكلة يا أخي، يلزم من ذلك مقولات عشر كل هذه مقولة واحدة، لأن العرض لا يوجد إلا مع الجوهر، وإذا وجد في الجوهر اتحد مع الجوهر فصار فردا واحدا. فلا توجد عندنا في الدنيا إلا مقولة واحدة، فهي جوهر. غير واضح، غير واضح جدا. فالنتيجة أن هذه كلمات من عالمنا الثلاثة الجزي وحكيم الفقهاء كلها مبنية على هذا، وقد رفضنا ذلك. فإذا رفضنا ذلك فنقول المحرم متحقق وهو اللمس متحقق، فإذا خليه يتوضأ ويتيمم مشي شغله على حاله، ويكون هذا إزالته أو تخريبه واجبا، ذاك مطلب آخر. هذا وللكلام التتمة، والحمد لله رب العالمين.